بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره، وسمعت ولم تسمعه، وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس والظن، والحدس هو بمعنى الظن، أي لا تتبع شيئا بمجرد الحدس والظنون، وهو في اللغة اتباع الأثر. يقال: قفوت فلانا أقفوه، وقفيته وأقفيته، إذا اتبعت أثره، وبه سميت القافة لتتبعهم الآثار. في النسخ: وبه سميت بالقافية، الصواب: وبه سميت القافة، قافة جمع قائف. قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا، كأنه يقف الأمور، أي يكون في أقفائها يتبعها ويتعرفها، وهذا المعنى هو أشهر المعاني في قوله ولا تقف، أنه مأخوذ من القفا، والقفا هو المؤخرة. ومن كان في قفا شخص آخر أي أنه يتبعه ويسير وراءه. فمعنى لا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس لك به علم. في كل شيء، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات، لا تتبع ما ليس لك به علم. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، لا تتكلم في مسائل العلم، سواء فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، أو فيما يتعلق بالأوامر والنواهي التي هي الشريعة، لا تتكلم بمجرد الحدس والظن. وهكذا لا تفعل أفعالا مبنية على عدم العلم، على مجرد الظنون، وهكذا الاعتقادات. فهذه الآية شاملة عامة لكل اتباع بغير علم، لكل شيء يتبع بغير علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل معناه يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده، يكون معنى كان عنه أي كان الإنسان عنه أي عن هذه الجوارح مسؤولة يسأل عنها. وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء، معنى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أي كل هذه الجوارح كان عنه أي عن صاحبها مسؤولة، لأنها تسأل عن صاحبها. والمعنيان من حيث صحة المعنيين كلاهما ثابت في القرآن، أن المرء يسأل عن جوارحه وأن الجوارح تسأل عنه، يختم على فيه وتنطق جوارحه، لكن سياق الآية هذه ومعناها هو المعنى الأول، أي أن الإنسان يسأل عنها، يسأله الله عن سمعه ماذا سمع به، عن بصره ماذا أبصر به، عن قلبه. كل أولئك أي كل هذه الجوارح، وقوله كل أولئك أي كل هذه الجوارح والأعضاء. وعلى القول الأول يرجع إلى أولئك إلى أربابها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعد بن أوس العبسي قال حدثني بلال بن يحيى العبسي أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال فحفظتها. قال سعد المني ماؤه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق سعد بن أوس العبسي، إسناد حسن والحديث هذا في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يستعيذ بالله من شر هذه الجوارح، شر السمع والبصر واللسان والقلب والمني، يستعيذ بالله تعالى من شرها لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. قال رحمه الله قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيلاء، هو تفسير المشي، فلذلك أخرجه على المصدر، لأنه مصدر بالمعنى لا تمشي في الأرض مرحا، مثل أن تقول جلس قعودا، فالمصدر إما من لفظه جلس جلوسا أو جلس قعودا بمعنى. قال فهذا من هذا الباب، لا تمشي في الأرض مرحا. المرح هو تفسير المشي، والظاهر أن مرحا حال، وعليه كثير من المعربين والنحاة أنها حال، أي لا تمشي في الأرض حال كونك، حال كون هذا المشي مرحا، ومن حيث المعنى هو متقارب، سواء قلنا هو مصدر بمعناه بمعنى الفعل أو قلنا هو حال. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا، كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه، فقيل له إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم ابن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي من مكان عالي، كأنه ينحط من مكان عالي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بهذا الإسناد الذي ساقه المؤلف هنا، وهذا الإسناد فيه ضعف سفيان بن وكيع وفيه ضعف عثمان بن مسلم بن هرمز، ويقال له عثمان بن عبد الله. وأما المسعودي فهو إن كان اختلط إلا أن وكيع الراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط. وعلى كل فالحديث له متابعات، قد أخرجه أحمد من طرق أخرى. والمسعودي روى عنه عند الترمذي في طريق أخرى أبو نعيم، وهو من روى عنه قبل اختلاطه، وروى عنه وكيع وهو من روى عنه قبل اختلاطه. وأيضا المسعودي قد توبع، تابعه مسعر بن كدام. وهذا الحديث جاء عن أنس أيضا في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ. وهكذا له شاهد على اللقيط بن صبر عند أحمد وأبي داود وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فهذا الحديث حديث صحيح مشهور. وإن كان هذا الإسناد الذي ساقه البغوي هنا ضعيفا، قال أخبرنا أبو محمد الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي كذا. عندنا أبو محمد الجرجاني، مع أنه في السند الأول قال أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، فيحتاج ينظر ما هو الصواب، الجرجاني أو الجوزجاني، هل في نسخة أخرى غير هذا؟ ها؟ نعم اسمه معروف عبد الله بن عبد الصمد، لكن نسبته جوزجاني أو جرجاني. ما؟ جرجاني في الإسنادين. ها؟ الجرجاني والأول؟ أنت مثلنا. إن شاء الله ينظر حتى المخطوط هذا ما نبه عليه. قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي بهذا الإسناد، وفيه عبد الله بن لهيعة ضعيف، لكنه قد توبع عبد الله بن لهيعة، تابعه عمرو بن الحارث وهو ثقة، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وكذلك ابن عساكر من طريقين عن عمرو بن الحارث، فالإسناد صحيح. ها؟ في شرف السنة ولا إيه؟ هو الجوزجاني، هو نفس الأول نعم، لكن نسبته جوزجاني أو جرجاني نسبه، جوزجاني أبو محمد الجوزجاني، فالذي عندنا الجرجاني يصوب. قال رحمه الله قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، سيئه قراءة المشهورة، ومعنى كل الذي ذكرنا من قول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه كان سيئه، أي سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأنه قد عد أمورا حسنة كقوله وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل وغير ذلك. وقرأ الآخرون سيئة منصوبة منونة، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني كل الذي ذكرنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره. ولم يقل مكروها، إنه قال مكروها ذكره، لأن فيه تقديما وتأخيرا، وتقديره كل ذلك كان مكروها سيئة، وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة، مجازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها، أو رجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر. ذلك الذي ذكرنا مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، والمراد منه الأمة، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي مطرودا مبعدا من كل خير. إذن هذه الأمور المحرمة نهى الله تعالى عنها، من أعظمها اتباع ما ليس للإنسان به علم، يقول على الله تعالى بغير علم، سواء في أسماء الله وصفاته أو شرعه ودينه، ويتعبد بما ليس له بعلم، ويعتقد ما ليس له به علم، وهكذا النهي عن المشي في الأرض بطرا وكبرا، ثم لما ذكر الله هذه المحرمات قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه إشارة إلى أن فيها ما سبق حسن، قال البغوي، وهذا يكون من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هذا الموضع، ففي أشياء حسنة ولكن سيئه مكروه عند الله، والمكروه هو الحرام. وهذه الآية من أدلة من قال من أهل العلم إن المكروه في إطلاق القرآن والسنة هو الحرام، كهذه الآية وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه أشياء محرمة. وإنما اصطلح الفقهاء على إطلاق المكروه على ما لم ينهى عنه نهيا جازما، ما لم يبلغ رتبة الحرام، هذا اصطلاح متأخر. وأما اصطلاح القرآن والسنة وهذا كلام السلف، فالمراد بالكراهة عندهم التحريم. وتأمل كيف هذه الآية فتحت بالأمر بالتوحيد وختمت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال في آخرها ولا تجعل مع الله إلها آخر، فبدأ به أمرا وختم به نهيا. في أول الآيات أمر به، وفي آخر الآيات نهى عن خلافه وضده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.